بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: المسألة 19، يكره العقد على القابلة المربية. يكره، يعني ورد النهي في بعض الروايات على نحو المبغوضية، إن الرجل يعقد على القابلة المربية. القابلة هي المرأة التي أعانت على ولادته، سموها القابلة، التي أعانت على ولادته فتسمى بالقابلة. والمربية هي المرأة التي ربت هذا الرجل في زمان طفولته، من كان صغير هي اللي ربته، يعني تعهدت بالاهتمام به. يكره للرجل أن يعقد على المرأة إذا كانت قابلة قد ساعدت على ولادته، أو مربية قد ربته في زمن طفولته. لماذا؟ للنهي عنه في عدة أخبار، ورد في بعض الروايات والأخبار النهي عن ذلك. نقرأ مثلا لكم ما رواه الشيخ الكليني محمد بن يعقوب بإسناده عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، الإمام الباقر، عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها؟ القابلة قلنا المرأة اللي أعانت على ولادته، يحل للمولود بعد أن يكبر أن يتزوجها؟ فقال: لا، هذا نهي، لا، ولا ابنتها، يعني لا ينكح القابلة ولا ينكح ابنة القابلة، هي بعض أمهاته، يعني هي منزلتها منزلة الأم لك. هذا عندنا مثلا رواية أخرى عن عمرو بن شمر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته، يعني المرأة التي ساعدت في ولادته. قال عليه السلام: لا، ولا ابنتها، يعني لا يتزوج القابلة ولا ابنة القابلة. وهكذا روايات أخرى. إذن هاي الروايات يستفاد منها النهي عن أن يتزوج الرجل القابلة التي المرأة التي ساعدت في ولادته. لكن هذا النهي محمول على الكراهة. لماذا؟ جمعا بينها وبين ما دل صريحا على الحل. عندنا روايات أخرى وأخبار دلت بالصراحة على أنه يجوز للرجل أن يعقد على المرأة القابلة أو المربي له، ودل على أنه حلال وليس حرام. نقرأ لكم مثلا ما رواه الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته، يعني التي ساعدت في ولادته؟ فقال، يعني الإمام الرضا عليه السلام: سبحان الله، ما حرم الله عليه من ذلك، يعني هي ليست حرام عليه، سبحان الله لأجل التعجب، هي ليست حرام عليه. وأيضا ما رواه عبد الله بن جعفر في كتابه قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه؟ قال: سبحان الله، وما يحرم عليه من ذلك. إذن هاي الروايات صريحة تدل على أنه ليس حرام بل يحل ذلك. إذن روايات نهت عن زواج القابلة، وروايات قالت بالصراحة إنه حلال. إذن راح جمعا بين روايات النهي وروايات الجواز راح نحمل النهي بالجمع العرفي على النهي الكراهتي، يعني هذا النهي مو نهي تحريمي، يعبرون عن الفقهاء نهي كراهتي تنزيهي، يعني مكروه مبغوض أن تتزوج القابلة التي ولدت ساعدت في ولادته. وقيل تحرم عملا بظاهر النهي. عندنا قول نسب للشيخ الصدوق في كتابه المقنع أنه يحرم على الرجل أن يتزوج قابلته، يعني المرأة اللي ساعدت في ولادته. لماذا؟ عملا بظاهر النهي، لأن ظاهر النهي اللي ورد في الروايات اللي يقول فيها الإمام لا، هذا نهي، ظاهر النهي يفيد التحريم، فلذلك ما يجوز. نعم، لكن قلنا هذا القول ضعيف لأن الروايات الصريحة دلت على الحلية. نعم. ولو قبلت ولم تربي، يعني لو كانت هاي المرأة قابلة للرجل ساعدت في ولادته لكن لم تربيه، يعني لم تهتم بشأنه بعد ولادته، ما ربته ولا أخذت أمر رعايته، ليست مربية له، فقط هي قابلة، يعني ساعدت في ولادته مع أمه فقط. وبالعكس، بالعكس يعني شنو؟ كانت مربية ولم تكن قابلة، ما ساعدت في ولادته لكن ربته، يعني اهتمت بشأنه عندما كان صغيرا، لم تحرم ولم تكره قطعا. يعني هاي المرأة إذا هي قابلة وليست مربية ليس حرام ولا يكره أن ماذا يعقد عليها، وإذا كانت بالعكس مربية ولم تكن قابلة كذلك يجوز للرجل للولد بعد أن يكبر أن يعقد عليها، فليست هي حرام عليه ولا مكروهة قطعا، يعني يقصد الشارح يعني بدون خلاف عند فقهائنا هي ليست لا محرمة ولا مكروهة. إذن من هي من يكره العقد عليها؟ القابلة المربية، يعني اللي يجتمع بها الوصفين، هم ساعدت بولادته كقابلة وهم ربته بعد ولادته واهتمت بشأنه فأصبحت قابلة مربية، القابلة المربية يكره. أما القابلة وليست مربية أو المربية وليست قابلة لا تحرم ولا تكره قطعا. الآن يأتي عندنا السؤال، شنو معنى المربية ومتى يصدق على المرأة إنها ربت الطفل؟ الشارح يقول والمعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق، يعني متى تصبح مربية؟ مسمى التربية ما يصدق عليه إنه قد ربته، يعني اهتمت بشأنه ولو لمدة قصيرة مثل أسبوع أو شهر، اهتمت بتربيته بشأنه برعايته بتقديم الطعام الشراب له المتأويل المسكن المأوى، هذا كافي، مسمى التربية مسماها، يعني ما يصدق عليه إنها تربية عرفا مطلقا بأي لحم كانت، إنه كانت تعطيه الطعام مثلا، تبيته في بيتها، ترعى شأنه، تعلمه، كل هذا كافي عملا بالإطلاق، يعني مطلق التربية. وكذا يكره العقد على بنتها، بنتها يعني بنت القابلة المربية، يكره للرجل أن يعقد على بنتها لأنها بمنزلة أخته، يعني هي بمنزلة أخت العاقد، لأنه الروايات ذكرت ذلك، لا ولا ابنتها، هي ذكرت ابنة القابلة المربية، نعم، لأنها بمنزلة أخته أخت العاقد، كما إن القابلة بمنزلة أمه، لأنه في الروايات قال هي بعض أمهاته، يعني هاي القابلة اللي ساعدت في ولادتها منزلتها منزلة الأم، فيكره أن يعقد عليها. والبنت القابلة يعني بنت أمه كأنها أخته، هي بمنزلة الأخت للعاقد، فيكره العقد عليها لورودها، ورودها يعني بنت القابلة معها، معها يعني مع القابلة الأم في بعض الأخبار، يريد يقصد إلى مثل خبر جابر بن يزيد اللي الإمام يقول لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته، أو في مثل خبر عمرو بن شمر اللي يقول لا ولا ابنتها، نعم. وكان عليه، الآن الشارح يريد يعلق يقول كان عليه، يعني كان على المصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة أن يذكرها، يعني يذكر بنت القابلة ويذكر كراهة العقد عليها لأنها وردت في الروايات لا ولا ابنتها، لكن الشهيد الأول صاحب اللمعة المصنف ما ذكر بنت القابلة، فقط قال يكره العقد على القابلة المربية، ما ذكر ابنتها. لكن لماذا، ما هو السبب أن الشهيد الأول المصنف ما ذكر البنت؟ يقول الشارح الشهيد الثاني كان عليه، يعني على المصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة أن يذكرها، يعني يذكر بنت القابلة، إلا إنه لا قائل هنا بالمنع، يعني السبب في عدم ذكرها لأن لا يوجد قائل من فقهائنا يقول بكراهة العقد على بنت القابلة، إنما القول بالكراهة موجود بالمن للقابلة المربية اللي هي الأم، فلذلك لا قائل هنا بالمنع هنا يعني في بنت القابلة من فقهائنا ما قائل من فقهائنا يقول بالكراهة أو يمنع منه في بخلاف الأم، الأم أكو قول بالكراهة. فإذا وجه عدم ذكر المصنف للأم للبنت وإنما ذكر الأم فقط لأجل أن الخلاف وقع في الأم دون البنت، البنت ما أكو قائل من فقهائنا يقول بماذا كراهة ذلك. وكذا يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته لأمها، يعني يكره للرجل الزوج أن يزوج ابنه من بنت زوجته، بنت الزوجة هذه مولودة بعد مفارقة الزوج لها لأمها. لاحظوا أخوتي، عندنا زوج عنده ولد من زوجة أخرى، تزوج امرأة مثل هند، هند بعد ما تزوجها زيد فارقها طلقها، بعد ما طلقها هند تزوجة غيره وصار عندها بنت. هاي البنت متى ولدت؟ بعد أن فارقها زيد، لأنها تزوجت رجل غيره. زيد عنده ولد سابقا من زواج آخر، يكره له أن يزوج ابنه من بنت هذه المرأة التي فارقها. لماذا؟ لأنها انولدت بعد مفارقتها، مكروه. هذا شنو معنى؟ ليش الشارح قيد ذكر الشهيد المصنف الشهيد الأول؟ ليش قال بعد مفارقتها؟ يريد يشير إلى أن الكراهة مخصوصة فقط لو راد الزوج يزوج ابنه من بنت المرأة اللي فارقها، وهاي البنت اللي ولدت بعد المفارقة. أما لو كانت هاي المرأة عندها بنت سابقا قبل لا يتزوجها زيد، ماكو كراهة لو أراد الزوج زيد أن يزوج ابنه من بنتها، ماكو كراهة. الكراهة فقط للبنت التي ولدت بعد المفارقة لأمها. ولاحظ أخوتي، إذن الكراهة إنما هي في تزويج بنت زوجته التي فارقها، لكن بنتها اللي تولد، لكن بنتها اللي تولدت قبل التزويج بها لا توجد كراهة في تزويجها لابنه. نعم. وكذا ابنة أمته كذلك. الأمة يعني السيد المولى عند أمة، الأمة يعني خادمة أو يملكها عنده. وتعرفون السيد اللي يملك الأمة يجوز له التمتع بها. نعم. لكن فارقها، ما معنى فارقها؟ يعني اعتقها أو باعها، فارقها المولى. هذه الأمة أصبحت عندها بنت بعد المفارقة، انولدت عندها بنت بعد المفارقة من زوج غيره أو من سيد ومولى غيره. يكره للسيد أن يزوج ابنه من بنتها التي ولدت بعد مفارقته لها، أيضا يكره. لاحظوا أخوتي، مثل بنت الزوجة بنت أمته التي ولدتها بعد المفارقة عن مولاها، وكذا ابنة أمته يعني كذلك يعني المولودة بعد مفارقة المولى لها. الآن السؤال، مستند دليل الكراهة من أين أتى؟ لأن هذا ورد عليه النهي من بعض الروايات مثل ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام معللا، يعني شنو السبب في هذه الكراهة؟ معللا بأن أباه يعني أبو العاقد، يعني أبو الولد اللي يريد يتزوج، هذا أباه له بمنزلة الأب. يعني هاي البنت ليش يكره على الزوج أن يزوج ابنه البنتها اللي انولدت بعد المفارقة؟ شنو السبب؟ لأن الزوج بمنزلة الأب لها، لأن هي انولدت بعد مفارقة أمها، فإذا هي انولدت وكان سابقا هذا الزوج زوجا لأمها، إذا هو بمنزلة الأب لها. أما لو كانت هاي المرأة عندها بنت قبل أن تتزوج زيد، ماكو كراهة في أنه زيد يزوج ابنه لهاي البنت. شنو السبب؟ لأنه سابقا هو الزوج لم يكن أبا لها ولا بمنزلة الأب لها، فلا مانع أن يزوج ابنه لها. هكذا عللت الرواية، بأن أباه يعني أبا العاقد، يعني أبا الولد يعني اللي هو الزوج، لها يعني بنت الزوجة المولودة بعد المفارقة بمنزلة الأب، كأنه أباها بمنزلة الأب. طبعا هذا الحديث هو يرويه الشيخ الكليني بإسناده عن أبي همام إسماعيل بن همام قال قال أبو الحسن عليه السلام قال محمد ابن علي عليه السلام. أبو الحسن كنية تطلق علما للإمام الكاظم عليه السلام. قال محمد ابن علي يعني الإمام الكاظم يريد يروي عن أبيه الصادق عن جده الباقر. قال محمد ابن علي في الرجل يتزوج امرأة وتزوج ابنتها ابنة فيفارقها ويتزوج آخر بعد فتلد منه بنت فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب. هذا التعليل. شنو السبب أن الرجل الزوج يكره له أن يزوج ابنه من بنت المرأة اللي فارقها؟ لأنه هذا الزوج بمنزلة الأب لهذه البنت، فيكره أن يزوج ابنه لهذه البنت بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها. في حديث آخر لزيد ابن الجهم الهلالي، نعم تفضلوا. ماكو، لا لو أحسنت ماكو كراهة، يعني لو زيد راد يتزوج هند وهند قبل لا تتزوج زيد كانت متزوجة رجل آخر وعنده بنت منه، فارقت زوجها والآن زيد راح يتزوج هند. إذا زيد راد يتزوج هند وهند عندها بنت من رجل آخر ماكو كراهة، يجوز لزيد يزوج ابنه المن لبنتها. شنو السبب؟ لأن هاي البنت مولودة قبل لا يتزوجها زيد، ليتزوج أمها مولودة قبل، فماكو كراهة. الكراهة متى؟ بعد المفارقة. زيد متزوج هند وفارق هند وهند تزوجة رجل آخر وانولدت عندها بنت، هاي يسموها مولودة بعد المفارقة. هنا يكره لزيد أن يزوج ابنه لهذه البنت. شنو السبب؟ لأنها انولدت بعد المفارقة من زوجته السابقة والزوج زيد بمنزلة الأب لها، فيكره أن يزوج ابنه لبنتها. هناك لا ماكو كراهة. شنو السبب؟ لأن سابقا هي مولودة قبل لا زيد يتزوج أمها، فزيد ليس أبا لها. لا 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 لا، بغض النظر عن إنها ربيبة أو مربية، لا بغض النظر، هي الرواية مال الإمام الباقر هكذا عللت لماذا زيد ما يقدر يزوج ابنه بالكراهة لهاي البنت اللي انولدت من زوجته بعد أن فارقها. يقول لأنها انولدت بعدما كان هو زوج سابق لأمها فهو بمنزلة الأب لها فقط. أما إذا قلنا البنت مولودة قبل لا زيد يزوج أمها فهو ليس أب لها، يستطيع زيد يزوج ابنه لهذه البنت ولا توجد أي كراهة. نعم. كذلك عندنا حديث زيد بن الجهم الهلالي يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال عليه السلام إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس. يعني لو كانت البنت مولودة لهذه المرأة قبل لا زيد يتزوج أمها لا بأس، ماكو كراهة، يستطيع زيد يزوج ابنه إلها. وش نفهم هذا المنطوق؟ منطوق الرواية مفهومها ايش نفهم؟ وإن كانت البنت قد ولدت بعد مفارقة الزوج لها ففيه بأس، يعني يكره أن يزوج الرجل ابنه منها. هذا يسموه بالمفهوم، يعني احنا الرواية عندنا بها منطوق ومفهوم، بالمفهوم نعم يفهم منه هكذا. وفي رواية صفوان بن يحيى زاد وإن كانت من زوج بعدما تزوج فلا، هذا النهي شي يفيد الكراهة، لكن هذا النهي محمول على الكراهة لأن وردت عندنا روايات صحيحة السند تدل على الحلية، مثل صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال نعم. إذن يجوز للزوج ماذا؟ يزوج ابنه لبنتها. نعم، وهذا الحلال وليس فيه أي حرمة. نعم. وكذا يكره تزويج ابنته، ابنته يعني ابنة الزوج
الصورة السابقة كان الزوج ماذا عنده؟ ابن يريد أن يزوجه من بنت زوجته السابقة، قلنا يكره إذا زوجته السابقة انولدت لها هذه البنت بعد المفارقة. الآن الزوج زيد عنده بنت، كذلك يكره للزوج زيد أن يزوج بنته بنته لابنها، يعني الزوجة السابقة اللي فارقها هند مو زوجة غيره، صار عندها ابن. فالزوج السابق زيد يريد يزوج بنته من ابن زوجته السابقة بعد المفارقة، هذا أيضا مكروه. مثل ما يكره أن يزوج ابنه لبنتها، يكره أن يزوج بنته لابنها كذلك، وكذا يكره تزويج ابنته يعني ابنة الزوج لابنها يعني لابن الزوجة بعد المفارقة كذلك. كذلك يعني إذا ولد بعد مفارقته لأمه. شنو السبب؟ والرواية شاملة لهما، يعني الرواية مثل ما تشمل الرجل الذي يزوج ابنه كذلك تشمل الرجل الذي يزوج بنته، شاملة للولد والبنت، للابن وبنت الزوجة. وهذا مأخوذ من قول الإمام عليه السلام: فكره أن يتزوج أحد من ولده. من ولده الولد في الرواية يطلق على من الولد سواء كان ذكر أو أنثى، فيشمل ابن الزوج وبنت الزوج. والرواية يعني رواية الإمام الباقر عليه السلام شاملة لهما، لأن الخبر فرضها، يعني فرض هاي المسألة داخل فيها من قوله فكره أن يتزوج أحد من ولده، لأنه يعني الخبر فرضها، يعني فرض المسألة في تزويج ولد الزوج لولدها، ولد الزوج لولدها يعني لولد الزوجة. فإذا يكره أيضا تزويج بنت الزوج لابن الزوجة التي ولدتها بعد المفارقة عن زوجها. فلو فرضها المصنف كذلك يعني في تزويج ولده من ولدها كذلك كان أشمل، يعني كان المفروض المصنف نقصد بالشهيد الأول صاحب اللمعة، مثل ما يقول يكره أن يزوج ابنة الزوج بنت زوجته المولودة بعد المفارقة، يقول هكذا يكره أن يزوج الزوج ولده من ولد الزوجة، حتى الولد يشمل ابنه وبنته. أو يقول وكذا يكره أن يزوج ابنته من بنت الزوج المولودة بعد المفارقة لحتى يكون أشمل. أما لو ولدتها يعني الزوجة المفارقة لزوجها، لو ولدت البنت ولدتها قبل تزويجه، يعني هي كانت عندها بنت قبل ما تتزوج زيد، قبل تزويجه يعني قبل ما تتزوج الزوج زيد، فلا كراهة. لماذا؟ لأنه كما قرأنا في خبر زيد بن جهنم الهلالي مفهومه يقول فلا بأس، يعني نفى البأس عنه لعدم النهي، ماكو نهي عنه بالروايات، النهي قلنا بخصوص في تزويج بنت زوجته التي فارقها فقط والتي ولدت بعد المفارقة فقط. أما لو كان الزوجة عندها بنت أو ولد قبل الزواج ماكو نهي عنه، فلا نهي. وانتفاء العلة، شنو العلة؟ لأنه الإمام ما ذكر علة الكراهة والنهي، ما هي؟ حينما قال الإمام بأن أباه له بمنزلة الأب، إذا كان الزوجة عندها ابن أو بنت قبل ما تتزوج زيد، زيد سابقا قبل لا يتزوجها وليس أب علما لهذه البنت، ليس أب، فلهذا العلة منتفية، هو ليس أب. العلة من أجل الكراهة لأن هاي المولودة ولدت بعد مفارقة أمها، وزوج أمها السابق بمنزلة الأب إلها. أما إذا كانت هي مولودة قبل لا يتزوج زيد أمها، إذن هو ليس أب لها، فلهذا تنتفي العلة بأن أباها له بمنزلة الأب. نعم. ويكره أن يتزوج بضرة الأم. ضرة الأم يعني امرأة، ضرة الأم يعني امرأة زوجها، المرأة التي كانت ضرة أمه في زوجية امرأة غير الأب، يعني أبوه متزوج اثنين نساء، أمه وزوجة إله سموها زوجة الأب. هاي الزوجة الأب كانت سابقا متزوجة رجل غيره غير أبوه، يكره أن يتزوج لو لتزوجها لو كانت متزوجة غير أبوه. أما إذا كانت زوجة لأبوه بعد ما يقدر يتزوجها، لأنها يسموها معقودة الأب، معقودة يحرم على الإبن يتزوج معقودة أبيه. لا، كلامنا هاي ضرة أمه وكانت لزوج غير أبوه، يكره أن يتزوجها. نعم، ضرة الأم يعني يعني امرأة مع أمه، امرأة مع أمه كانت زوجة لأبيه. بس إحنا قلنا زوجة الأب حرام، بس هاي المرأة هي ضرة الأم، ضرة الأم بس مو زوجة أبي، كانت عند رجل غيره غير أبوه، غير أبوه يكره أن يتزوجها. ضرة الأم مع غير الأب. ليش قيد المصنف غير الأب؟ لأن إذا كان الزوج للأب إيش راح يصير؟ معقودة أبوه ومعقودة الأب يحرم الزواج بها. لا، كلامنا ضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج، نعم يكره ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه، يعني لأم العاقد، مع غير أبيه، يعني مع غير أبيه العاقد، يعني المرأة اللي كانت ضرة أمه في زوجية امرأة غير الأب. لأن ضرة الأم على الأب قلنا هاي يسموها منكوحة الأب، هاي لا محرمة لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. وهو يعني الخبر شامل لما إذا كان التزويج ذلك الغير قبل أبيه وبعده، يعني مطلقا يشمل لضرة الأم إذا كانت متزوجة من ذلك الغير، ذلك الغير يعني غير أبوه، تزوج أمه وضرتها قبل أبيه يعني قبل أبي المتزوج وبعده، يعني وبعد المتزوج. نعم. العشرون، نكاح الشغار باطل. ما معنى نكاح الشغار؟ طبعا لفظة الشغار تقرأ بالكسر، يعني كسر الشين، تقول الشغار الشغار، وتقرأ بالفتح، قرأها في ذلك بالفتح الفقيه ابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر، قال تقرأ أيضا بالفتح، يعني تقرأها الشغار أو الشغار، شغار بالكسر أو بالفتح. شنو معنى نكاح الشغار؟ نكاح الشغار يعني مثلا ولي البنت يزوج بنت الرجل، وذاك الرجل يزوج بنته أو أخته إليه، مقابل أنه لا هو يعطيه مهر لبنته ولا ذاك الرجل يعطي مهر لأخته، فيسقطون المهر عن النساء، يسموه مهر بمهر، رأس برأس، فيسقط المهرين. هذا نوع من أنواع الزواج كان موجود في عصر الجاهلي قبل بعثة النبي. الجاهلية كانوا هكذا يزوجون نساءهم، الأب يزوج بنته لرجل والرجل يزوج أخته، مقابل أنه لا هو يعطي مهر للبنت ولا الرجل الآخر يعطي مهر للأخت. هذا باطل في الشريعة الإسلامية، لأنه يسقط المهر، والمهر من حقوق الزوجة. نكاح الشغار بالكسر وقيل بالفتح أيضا باطل إجماعا، إجماعا يعني بإجماع علماء الإمامية. نعم، وكذلك عند بعض أهل فرق أهل العامة أيضا عندهم هذا النكاح باطل، إلا ما عدا أبو حنيفة وجماعة من العامة حكموا بصحته. وهو الآن تعريف نكاح الشغار، هو أن يزوج كل من الوليين، الولي يعني ولي الصبي ولي الصبية، الآخر أحد يزوج الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهر للأخرى. البضع يعني الزوجية، يعني رجل يقول لرجل آخر أزوجك بنتي وتكون زوجة لك، وأنت تزوجني أختك وتكون أختك زوجة لي، لا تعطيني مهر لبنتي ولا أعطيك مهر لأختك، فيسقطون المهرين. هذا باطل، باطل. أن يزوج الرجل رجل آخر امرأة كابنته على أن يزوج الآخر امرأة أخرى كأخته بغير مهر بينهما، كل منهما مقابل يكون بضع الأخرى له، يعني زوجية الأخرى له، بأن لا يجعل للزوجين مهرا، هذا باطل باطل. نعم، ما هو السبب في بطلانه؟ لأن أكو روايات نهت عنه، إضافة إلى أنه يسقط المهر، والمهر من حقوق الزوجة، وهو يعني الشغار نكاح كان في الجاهلية. الجاهلية يعني الفترة السابقة على مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لا يختص هذا الحكم بالبنت والأخت، بل كل منهما، بل كل لا يختص الحكم بالبنت والأخت، بل لكل من كان له الولاية على امرأة. إذا الولي عنده ولاية حتى لو كانت ولاية عرفية، يريد يزوج أخته ويسقط مهرها، والآخر يزوج بنته وهم يسقط مهرها، كل البنت والأخت ورد بالروايات من باب المثال، وهو يشمل كل من له ولاية على امرأة. إذا يريد يزوج المرأة المولى عليها مقابل إسقاط مهرها، هذا لا يجوز، لأن يسمى نكاح الشغار، وهو نكاح في الجاهلية. يبقى ما هو السبب التسمية بالشغار؟ أما مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدى الرجلين، لأن النكاح يفضي إلى ذلك، يفضي يعني يوصل ويجب إلى ذلك. الرجل إذا تزوج امرأة يرفع الزوج أحد رجلي زوجته عند الجماع، فيقولون شغار، ومنه قولهم أشغرا وفخرا. أشغرا هذا مفعول مطلق منصوب لفعل أتشغرين شغرا وتفخرين فخرا، هذا مثل تقوله العرب وتستعمله في الموارد اللي الرجل يرتكب الشيء القبيح ثم يفتخر به لنفسه، فيقولون أشغرا وفخرا، يعني خاليا أنت فعلت القبيح وتفتخر به. أو هاي أحد أسباب التسمية، أو أنه سبب تسمية بنكاح الشغار لأنه يتضمن رفع المهر. شنو معنى شغرة؟ يعني رفع. الولي من يزوج بنته يرفع مهرها، والولي الآخر من يزوج أخته هم يرفع مهرها، فالرفع يتضمن رفع المهر عن الزوجين، فلهذا هو من قبيل شغر البلد. لهذا يقولون هاي إحنا ما أقول التسمية، نقول وقت شاغر، يعني فارغ، ما بيدرس ما بيعمل، شاغر يعني فارغ خالي. فهنا نفس الكلام، يقولون شغر البلد عن القاضي، يعني البلد فارغ ما بي قاضي يحكم، خلا من القاضي أو السلطان لخلوه من وما هو سبب تسمية نكاح الشغار بالشغار؟ لخلوه من المهر. الشغار بمعنى الخالي، فهذا زواج خالي فارغ ما بي مهر، لخلوه من المهر. إذن ناسب تسمية النكاح المذكور بالنكاح الشغار من باب تسمية اللفظ، والأصل في تحريمه ما روي من النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عندنا أحاديث وأخبار مروية عن النبي إنه النبي نهى عنه. مثلا نقرأ لكم خبر غياث بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا شغار في الإسلام. لا شغار هذا نهي، لا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته، ويتزوج هو ابنه المتزوج أو أخته، ولا يكون بينهما مهر غير التزويج، غير البضع يعني غير التزويج، هذا وهذا. يعني قل أنا زوجك بنتي بلا مهر، وتزوجني أختك بلا مهر، هذا بهذا، بضع ببضع، تزويج بتزويج. ومرسل عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداقا، يعني مهرا، إلا بضع صاحبتها. البضع قلنا يعني الزوجية، يعني رجل يقول أنا زوجك بنتي وأعطيك بضعها يعني زوجيتها، وتزوجني أختك وأعطيني بضعها زوجيتها، لا أنت تعطيني مهر ولا أنا أعطيك مهر. نعم، ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق. المرأة ما يحل تزويجها إلا بمهر، لأن المهر حق من حقوقها، أو نكاح المسلمين النكاح المسلمين اللي يتزوجون به هو النكاح اللي بمهر، هاي إشارة إلى أن النكاح اللي يكون خالي من المهر هذا ليس نكاح مسلمين، هذا يعني نكاح جاهلية. نعم. ولو خلى المهر من أحد الجانبين بطل خاصة، يعني زيد قال لخالد أزوجك بنتي بمهر، وخالد قال أزوجك أختي بلا مهر، يعني واحد وضع مهر والآخر ما وضع مهر، من اللي راح يبطل؟ يا نكاح الخالي من المهر والنكاح اللي موجود به مهر، صحيح صحيح، لهذا راح يبطل النكاح الخالي عن المهر ويصح النكاح الحاوي على المهر، كما لو قال أحد زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فالثاني قال زوجتك ابنتي بمهر كذا، وس الأول ما وضع مهر، صح الثاني لعدم الشغار فيه، وبطل الأول لعدم تحقق المهر فيه. هذا معنى قوله بطل خاصة، من اللي يبطل؟ خصوص الزواج ما بمهر، والزواج اللي بمهر صحيح، ولو شرط كل منهما يعني من الوليين تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى. يعني شخص ولي قال زوجتك ابنتي بمهر وبشرط أن تزوجني ابنتك بمهر، طبعا العقدين صحيحات يعني اثنينات بهن مهر، بس ليش يبطل المهر المسمى؟ بطل المسمى، المسمى يعني المهر الذي سمي وذكر في العقد يبطل. شنو السبب ليش يبطل؟ لأن الثاني اشترط ويا المهر التزويج، لهذا قال ولو شرط كل منهما يعني الوليين تزويج الأخرى بمهر معلوم، يعني أكو مهر بالزواجين صح العقدان، ليش العقدان صحيحات؟ لأن المهر مذكور، بس سوف يبطل المسمى، يبطل المهر الذي سمي وذكر في العقد، لأنه يعني المهر المسمى شرط معه يعني مع المهر تزويج، هذا يسمو شرط المهر بالزواج، تزويج وهو يعني هذا الشرط اللي هو التزويج غير لازم على الزوجة، خصوصا لأنه شرط على غير الزوجة وعدم لزومه، يوجب عدم لزوم الشرط. والنكاح لا يقبل الخيار، الخيار يعني الفسخ، الزواج النكاح غير قابل للفسخ إلا بموارد خاصة وردت عن طريق الشارع، فلهذا يحكم ببطلان المهر المسمى، ما يجوز يجعل شرط له وإلا لزم الخيار فيه عند عدم تحقق الشرط. الشرط إذا تخلف يعني الشخص الآخر يقدر يفسخ العقد، والنكاح ما بيفسخ، ما بيفسخ عند عدم تحقق الشرط، فلا بد أن يكون هذا إذن شرط للمهر المسمى. وبما أنه الشرط من جملة العوض وهو مجهول يعني أضيف إلى معلوم فيصير الجميع مجهول، فرح يبطل المهر المسمى لأنه مجهول، والمهر المجهول باطل. إذا بطل المهر المسمى وين ننتقل؟ لمهر المثل، لأن مهر المثل متى يكون؟ في موارد بطلان المهر المسمى، إذا بطل المهر المسمى يجب دفع مهر المثل، كل مهر مسمى يكون باطل وفاسد ننتقل إلى دفع مهر المثل. طبعا هذا القول اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط ونسبه إلى قول المشهور، والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل، وكذا يعني وكذا يثبت مهر المثل لو زوجه يعني أحدهما أحد الوليين وشرط أن يزوجه، يعني شرط على الآخر أن يزوج بنته لكن ما ذكر المهر، في الموارد اللي يتم بها العقد بدون ذكر المهر المسمى ننتقل إلى مهر مهر المثل، فليتفعلها مهر مثلها. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في النكاح المتعة يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. يعني ما يصير أنت تشرط أنه أنا اللي حق أفسخ العقد، عقد النكاح. نعم النكاح ينفسخ بموارد خاصة، يا موارد وجود العيب مثل الجنون مثلا اللي مرت علينا إذا تذكرون أحسن. نعم.
إذا يشترط بيننا شار بنت هكذا
أي
ولم
يحقق الشرط،
لم
نعم نعم، التخلف عند عدم تحقق الشرط يوجب العصيان، بس ما يوجب التسلط على العقد بفسخه. ما يجوز فسخ العقد النكاح، مو مثل عقد البيع ينفسخ بتخلف الشرط. لا، عقد النكاح ما ينفسخ إلا بموارد خاصة وردت من الشارع، وجود عيب عند الزوج أو الزوجة فقط لا غير. نعم.
يعني